بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نرجع لأرمية، وصلنا أرمية 18، وأرمية 18 بدأ بقصة كلكم فاكرينها وليها معنى جميل، لما ربنا قال لأرمية تعالى فرجك على حاجة، وفرجوا على الفخاري وهو بيعجن العجين وبيدخله الفرن، وبعدين هو بيعمل الحكاية كده مش عاجباه، يقوم يعجنها تاني ويعملها حاجة أحسن. فربنا قال له يا أرمية أنتوا في إيدي زي العجين في يد الفخاري. فمرة أقول أن العجينة دي مش هتنفع، وبعدين لا يجي منها فأعمل منها حاجة حلو، وفي مرة تانية أقول العجينة دي هيطلع منها حاجة كويسة وبعدين تعند معايا ما تطلعش حاجة كويسة. فكانت هنا إشارة واضحة أنه على قد ما شعب اليهود كانوا بيعتبروا ساعتها الشعب المختار، إنما العجينة مش ماشية، مش مطلعة حاجة عدلة. والشعوب الأممية اللي كانت في نظر الناس مرفوضة من الله، لا هيجي منها، ربنا هيعرف يعمل منها حاجة تاني. على قد ما المعنى ده بيورينا ربنا ضابط الكل بتحرك على مستوى الشعوب والتاريخ، إنما كمان ينطبق علينا المعنى، إحنا كلنا في إيدين ربنا زي عجينة. لما الواحد زي ما بتقول الترتيلة كده، عضو اصنعني وعاء آخر كما يحسن في عينيك، يعني يا رب أنا لو العجينة بتاعتي مش هتطلع حاجة عدلة، أنت تقدر تطلع حاجة كويسة. فيبقى الواحد لا يفقد أمله في نفسه أبدا، لأن إيد ربنا إيد الفخاري، إيد فنان تعرف تعمل حاجة يعني ما حدش يعرف يعملها. يقال أن مايكل أنجلو من 300-400 سنة فنان، يعني نحات ورسام، وبعدين كان في كده صخرة كبيرة شكلها مبعجر كده ملخبط، وموجودة في مكان مش قادرين يشيلوها من كتر ما هي تقيلة قوي، وفي وش كنيسة كده، فعاوزين يزيحوها. فضل باصص عليها شوية كده، قال لهم طب سيبوها لي. وبعدين هو كفنان نحت في الصخرة دي وطلع تمثال من أجمل تماثيل مايكل أنجلو، لغاية دلوقتي موجود في إيطاليا في ميدان ضخم. فالصخرة أو الحجر الضخم اللي الناس عاوزة ترميه بس مش عارفة ترميه من كتر ما هو تقيل، طلع حاجة جميلة أوي. نفس الشعور لو الناس رافضينك، او انت رافض نفسك، او حاسس بقلة قيمة، او يعني شايف انه ايه الحكاية خسرانة وخربانة، ده بالنسبة لك انت، لكن في ايد ربنا ممكن تبقى حاجة تاني. فنقول له كما يحسن في عينيك، انت تقدر تطلع مننا حاجة يا رب احنا مش شايفينها عن نفسنا. احنا وصلنا مع وتسابونا لغاية عدد 18، يبقى 18-18. فقالوا هلما فنفكر على أرمية أفكارا، لأن الشريعة لا تبيد عن الكاهن، ولا المشورة عن الحكيم، ولا الكلمة عن النبي، هلما فنضربه باللسان ولكل كلامه لنصغي. كلكم فاكرين أرمية في موقف ثابت في صحاحات سفر أرمية. أرمية بيوعظ الناس عشان يتوبوا، محذرا من السبي القادم، ومحدش سمع. واللي بيقفوا في وشه مش بس الشعب، ده رؤساء الشعب والكهنة والذين يدعون النبوة، أنبياء كذبة، كل دول ضده، وبالتالي بيقدم صورة مصغرة للي هيحصل في حياة ربنا يسوع لما يبقوا قدامه الكتبة والفريسيين والكهنة. فهم بيقولوا ايه؟ يلا نضربه ونخلص منه، لأنه يعني هو الوحيد اللي يعرف كلام ربنا، ما احنا عندنا الكاهن والنبي وعندهم الشريعة وعندهم النبوة. طب على الأقل نضربه باللسان. نضربه باللسان يعني ايه؟ يعني يقول حاجة نقول عكسه، نهد في التعليم. خلي بالكوا ده في كل جيل موجود، كل جيل يطلع ناس يضربوا التعليم السليم بتعليم مخالف. ما تقروا التاريخ، لم يأتي زمن لم يكن فيه تعاليم مخالف. والمسيح وصانا وقال ايه؟ حاسبه هيجولكم بثياب حملان، تلاقي الكلام الناعم والشكل اللطيف والمحايلات يعني ايه، ومحاولة الإقناع بالمنطق وبالحجج. قال لا بس خلي بالكوا دول إيه؟ ذئاب لا تشفق على الرعية، فإيه هيقولكوا في ثياب حملان ومن ثمارهم تعرفونهم، تعرفوا من حياتهم، ومن بعد شوية هتكتشفوا أغراضهم وهتكتشفوا أنهم مخالفين. فهنا أرميا صعب عليه، لأن الناس دول هو بيحبهم وخدمهم وكان بيصلي لهم بجد، وهو مش بيكرههم ولا يكرههم، إنما ليه يقلبوا عليه كده؟ ليه يتأمروا عليه للدرجة دي؟ فابتدى أرميا يشكر ربنا بقى، زي ما واحد يكون إيه صعبان عليه ومقهور. وانتوا عارفين سفر أرميا شوية يوعظ الناس يهدد، وشوية يشكي نفسه، وبعدين شوية يشكر ربنا من حاله ومن خدمته. فهنا بدأت شكوى أرميا من الوضع ده. اصغل يا رب واسمع صوت أخصامي. يعني شوف يا رب بيقولوا علي ايه، بيتبلوا علي ازاي. هل يجازى عن خير بشر؟ يعني بعد ما عملت معهم الخير وعمال اجري وراهم بقالي سنين واقول يا جماعة الحقوا توبوا، الايام اللي جاية صعبة وهيحصل وهيحصل وهيحصل، وعلى قد الخير اللي جواه يجازى بشر. طبعا ده اللي حصل مع المسيح له المجد، لما عمل المعجزات وعلم الجموع وشفى الأمراض، وفي الآخر جازوه شرا عن الخير اللي عمله، لأنهم حفروا حفرة لنفسي. يعني دول عاوزين يدخلوا القبر بأي طريقة، ودول يتأمروا عشان يوقعوني في حفرة، يمسكولي على غلطة، يتبلوا عليه زي ما كانوا وقت المسيح عاوزين يمسكوا عليه غلطة. فلما اتكلم عن السبت قالوا دي تهمة كويسة أوي، نطلع نبلغ ان ده ناقد السبت، وناقد السبت ممكن يوصل للرجم للموت، فكاسر السبت يلا نمسكها عليه. وهكذا طبعا هم مش عارفين يمسكوا تهمة، لانه المسيح ما كسرش السبت حرفيا، لكن علم تعليم جديد بانه السبت لخدمة الانسان مش الانسان لخدمة السبت. لانهم حفروا حفرة لنفسي، اذكر وقوفي امامك لاتكلم عنهم بالخير، لا أرد غضبك عنهم. شوفوا الآية الجميلة دي، يعني إيه؟ أنت فاكر يا رب أنا كام مرة وقفت أصلي لك عشان ما تغضبش عليهم. إذن هو كان يشفع فيهم ويصلي لهم ويصرخ لربنا أنه يأجل غضبه، وفي المقابل إيه؟ بدل ما يتوبوا ويتأثروا عمالين يتأمروا إزاي يتخلصوا منه. كلنا في حياتنا ممكن تحصل لنا حاجات على شبه كده بس على صغير. يعني مثلا تلاقي واحدة في العيلة تبقى انت قصدت تخدميها وهي فهمت غلط وابتدت تطلع كلام وحش عليك، او خصمتك وانت مش عارفة مخصماك ليه، ده انت طول عمرك بتحبيها وتخدميها وما فيش حاجة. انت تبقى مع زمايلك في الشغل خدوم ومستقيم، وتفاجأ ان هم متربصين بيك وزي اللي عاوزين يخلصوا منك، وانت من جواك الناس دول مفيش بينك وبينهم غير كل خير. طبعا ده على مستوى صغير، لكن على مستوى أرميا النبي كان كلهم ضده. اما مستوى رب المجد يسوع فكل اليهود كانوا ضده، والرومان معهم كمان. لما الواحد بيقدم خير ويقابل بشر بتصعب عليه نفسه، لانه بيحزن لما الواحد شخص غريب يهينه، غير لما يكون شخص قريب. ولما يكون واحد انت ما تعرفوش غير واحد خدمته، فبتبقى أصعب. زي ما قيل عن المسيح ضرب في بيت أحبائه، يعني هو لما يضرب برا الشيطان مال الدنيا، لكن من اللي بيحبوه كمان تبقى أصعب وأصعب. عشان كده قال ليهوذا كلمة يعني حساسة كلكم حافظينها، أبي قبلة تسلم ابن الإنسان يا يهوذا. يعني وصلت ان تعبير الحب اللي بيننا يتحول الى علامة الخيانة. الواحد لما فينا يقاوم ويتصد عن الخير اللي بيعمله بشر، مش يشغل لربنا يعمل زي أرميا، ما نقعدش نشكي للناس. لان لما نكلم الناس كتير يعني زي اللي بيشحط عطف الناس، لا لازم نبقى اكبر من كده. احنا نروح لربنا ونقول له ايه الشكوى ليك انت يا رب، انا تعبان وانا ما عنديش حل غيرك. فأرميا نفسه قال له افتكر لي يا رب ان انا ياما صليت للناس دول عشان أأجل غضبك، أرد غضبك عنهم، أذكر وقوفي أمامك. يبقى واضح أن له صلوات خاصة كثيرة من أجل الشعب. يبقى أرميا مش بجد وعظ وخلاص وبتكلم، لا ده له وقفات كثيرة قوي بينه وبين ربنا من أجل شعب. لا أتكلم عنهم بالخير لأرد غضبك عنهم. لذلك سلم بنيهم للجوع وادفعهم ليد السيف. الجزء اللي جاي ممكن البعض يسأل سؤال، هل يليق برجل الله الممتلئ بالروح القدس أنه يطلب الشر لأحد أو يدعي عليهم؟ يعني لا، بصوا الناس دول ممتلئين بالروح القدس، فهو يرى بعين النبوة ما يحدث، ويراه من زاوية أن ده قصاص وعدل إلهي. خلي بالكم إحنا نسامح الناس وما نشيلش جوانا، لكن ربنا إله عادل، فاللي ظلم وافترى ربنا ما بيسيبش حقه، ما لازم ياخد حق ولاده. فأرميا عالمة بالروح أن الناس اللي اضطهدوه وعطلوا كلمة ربنا وبدلوا الشر بالخير بالشر لازم ربنا هيعمل فيهم حاجات كتير، فشايف اللي هيحصل. فذكروا وكأنه نتاج طلباته، يعني ايه؟ يا رب خلاص اذا كانت مش هيتوبوا يبقى طبيعي انك ايه هتأدبهم وهتعاقبهم. فالكلام اللي جاي مش كل واحد فينا يتضايق من حد يقول وريني في يوم، يعني لا، ما عندناش الروح دي. احنا نصلي ربنا يرحم الكل ويتوب الكل، لكننا نثق انه لو الشخص لم يتوب ربنا اله عادل، لان في ناس بيصعب عليها. يعني انا اتظلم ده كله والشخص يعيش عادي؟ لا، ما تخلي بالك، وحتى لو عاش له يومين عادي مش فيه هلاك ابدي. انت فاكر هيطلع من اللي عمله ازاي؟ ملهاش حل غير التوبة، وتوبة جديدة، وقد يأتي حتى مع التوبة تأديب على الأرض، لأن ربنا إله عادل. فأنت ما تشغلش نفسك بالقضاء وبالعدل، أنت حب الناس، استحمل الناس، سامح الناس، اطلب الرحمة ليك وللناس. أما قرار الله وعدل الله يترك لله في الوقت المناسب، زي ما المسيح له المجد قال سيأتي على هذا الجيل كل دم زكي سفك على الأرض. يبقى ربنا عادل. طب ما هو هابيل مسامح اخوه، ايوه معلش، لكن قايين له حسابه. طب واللي قتلوا الانبياء؟ يمكن الانبياء ماتوا هم فرحانين يروحوا للمسيح وكملوا رسالته، ايوه، بس اللي عملوا فيهم كده لهم حساب. ياتي على هذا الجيل كل دم زكي سفك على الارض، من دم هابيل ابن برخيا الى دم زكريا. طبعا ينضم اليهم بعد كده كل الدماء اللي جت في العهد الجديد. لذلك سلم بنيهم للجوع وادفعهم ليد السيف. هنا ادفعهم تؤكد انه بينسب الكلام لربنا، ان الرب قال سادفعهم ليد السيف. فتصير نساؤهم سكلة وارامل، سكالة يعني يفقدوا اولادهم، وارامل يفقدوا ازواجهم، وتصير رجالهم قتل الموت، وشبانهم مضروب السيف في الحرب، ليسمع صياحهم من بيوتهم، استجلب عليهم جيشا بغتة. هو كما قال ان باب الجيش وبابل مش هيرحمه، فالجيش اللي جاي ده هيشيل كل الرجالة، فكل الستات هتبقى ايه؟ أمهات سكالة أو أرامل، لأن كل الرجال هيموتوا. لأنهم حفروا حفرة ليمسكوني وطمروا فخاخا لرجلي، يعني كانوا عاوزين يكعبلوني، عاوزين يمسكوا عليا تهمة بأي طريق. وفي ناس تتآمر كده عشان تكيد، تعمل مكيدة عشان تخلي التهمة تلبس الإنسان. إذا كان حصل كده مع المسيح له المجد ما نستغربش لو حصل معنا. ربنا يسوع نفسه قال طوباكم إذا قالوا فيكم كل كلمة شريرة من أجلي. كل كلمة شريرة يعني إيه؟ تهم وشتايم وادعاءات باطلة وأكاذيب. قالوا على بولس نفسه أنه بياخد فلوس وبتاع فلوس، قالوا على القديس أثناسس والقديس ديوسقورس، أو تهم حتى في الأخلاقيات، ودول قديسين كبار. قالوا على القديس كيرولوس الكبير أنه قاتل. يعني قديسين اللي احنا نفتخر بيهم دول يا ما شافوا ويا ما ادعوا عليهم ادعاءات. وأنت يا رب عرفت كل مشورتهم علي للموت. يعني يا رب أنا مش عارف هما بيتأمروا بيفكروا إزاي، ما عرفش مرتبين لي إيه، بس أنت عارف. أنا مش خايف ليه؟ لأنه إن كنت أنا مش عارف بيعملوا إيه أنت عارف، فأنا مطمن أنا في إيدك. هما ما يقدروش يأذوني إلا لو أنت سمحت له، ولو سمحت لهم يبقى خير لي وخير للخدمة. فأنت يا رب عرفت كل مشورتهم علي للموت. صوت الكلام الحلو. إذن هو مطمن أو بيطمن نفسه، أنا مش خايف منهم يا رب لأنك في الآخر فوق الكل، ومشورتهم الشريرة أنت عارفها كويس وبالتالي هتمنعها، لكن لو مش هتمنعها هتبقى مشورتك أنت الصالحة هي اللي ماشي. لا تصفح عن اسمهم. ليه؟ مش بيتوبوا يا رب؟ ما في قانون إلهي، الصفح مرتبط بالتوبة، والتوبة لازم تبقى صادق. ما فيش توبة يبقى ما فيش صفح، ما فيش غفران. لا تمحو خطيتهم من أمامك، بل يكونوا متعثرين أمامك، في وقت غضبك عاملهم. تاني بنقول ده مش مشاعر انتقام وغل، لكنه كشخص بيحب شعبه متألم ان هم هيوصلوا لكده ومش راضين يتوبوا، بدليل ان لسه الإصحاحات الجاية هيرجع تاني يحاول معهم تاني ويكلمهم عن التوبة عشان يلحق، بدليل ان المراسي لما اتكتبت كان بيبكي على الناس دول. لو هو شخص قلبه يعني في غل كان يبكي عليهم لما ربنا يعمل فيهم كده؟ مش ممكن. زي داود النبي لما بكى على شاول. طب شاول الملك لآخر حياته عاوز يموت داود، لكن داود لما سمع ان شاول مات بكى فعلا وكتب فيه شعر يدل على قلب نقي. يبقى القلوب اللي من النوع ده ما بتكرهش، دي قلوب نقية تحب ربنا، تحب الخير، لكن كمان تحب العدل، تحب الحق. فما ينفعش الظلم يستمر يستمر يستمر، لازم له آخر. إصحاح 19. هكذا قال الرب: اذهب واشتري إبريق فخاري من خزف. يبقى احنا عندنا في 18 بيت الفخاري، وهنا عندنا إبريق فخاري في 19. بس خلي بالكم الحكاية دي غير الحكاية دي. حكاية 18 بتاعت العجينة وما يحسن في عينيه يعمل. يعني ايه؟ هيطلع حاجة إناء مختار بإيده، فقعد يتفرج على يد الفخاري، دي حكمة. إنما هنا هيكلمهم عن دينونة الله، عقاب الله للأشرار. وبمثل، انتوا عارفين أرمية مليان أمثلة، والأمثلة زي ما حكينا كتير بتقرب الفكرة، توضحها، تتعلق في الذهن أكتر لما تشوف حاجة بعينيك. فهيمسك إبريق فخار وهيسحب الناس وراه، يقول لهم عندي حكاية عاوز أقولها لكم. طلعوا وراه لغاية منطقة كده سموها ابنها نوم اللي جت منها جهنم دي، وبعدين بعد ما يقول الوعظة هيمسك الإبريق ويكسر، يقول لهم ده ممكن يتصلح؟ يبقى مش هتتصلح الحكاية، يبقى إيه جاي عليكم يوم صعب، كسر وبلا إصلاح، عشان يخاف. فدي الحكاية بتاع 19. اذهب اشتري إبريق فخاري من خزف. خزف يتكسر بسهولة لو اترزع في الأرض خلاص. وخد من شيوخ الشعب ومن شيوخ الكهنة. هو لسه في ناس بتسمع له برضه، فهياخد ايه من شيوخ الشعب زي علمانيين يعني، وايه كهنة من شيوخ الكهنة. واخرج إلى وادي ابن هنوم. وادي ابن هنوم ده عشان تتخيلوه أحد أبواب أورشليم. أورشليم كان ليها أبواب كتير لغاية زمن المسيح، كان ليها أبواب، حتى في حاجة اسمها باب الضأن اللي كانوا يدخلوا منه الخرفان يوم حد الزعف. ففي أبواب كتير، ففي باب كده كانوا يطلعوا منه الزبالة أو القمامة أو الحيوانات الميتة أو الجثث، والباب ده قدامه زي حفرة ضخمة قوي، وادي كده صحيق يسموه وادي ابن هنوم. الوادي ده عبارة عن مزبلة ضخمة، كل واحد يرمي ايه كل القاذورات اللي فيه. بس هما بقى من كتر الوثنية بقوا ياخدوا أولادهم يحرقوهم في المكان ده كنوع من عبادة الأوثان، فأصبح المكان ده مليان جثث بني أدمين وريحتها وحش، فمكان صعب قوي حدش بيحب يروح. في الأول كان يترمي فيه أي فخار مكسر، أي جثث حيوانات، أي حاجة ملهاش لازمة. فكان الباب بتاعه اسمه باب الفخار برضه، لأنه في الأصل كانوا يرموا الزلع المكسرة والحاجات اللي ملهاش لازمة. خدهم عند المنطقة دي، تخيلوا هم واقفين جنب بقى الزبالة دي كلها، أو الوادي الصحيق الكئيب ده اللي ريحته وحش قوي، واللي طول الوقت في حرائق بيحرقوا فيها الجثث عشان الحكاية ما تتمليش أمراض. ومنها جت حكاية جهنم، كلمة جهنم جت من ابن هنوم، الكلمة اللي بتقال على هذا الوادي. اخرج إلى وادي ابن هنوم الذي عند مدخل باب الفخار. يبقى الباب اللي الناس عارفينه اللي طلعوا منه الحاجات دي، كل الناس قال لهم هقابلكوا هناك. ونادي هناك بالكلمات التي أكلمك بها، وقل اسمعوا كلمة الرب يا ملوك يهوذا وسكان أورشليم، هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، ها أنا ذا جالب على هذا الموضع شرا كل من سمع بي تطن أذناه. تعرفين لما الواحد يسمع عن حاجة تخوف يعني يقول لك وداني صفرت، يعني يبقى مش مستحمل الأخبار من كتر ما الأخبار صعبة، لأنه فعلا هيبقى قتل بعشرات أو مئات الألاف يقال على زمن البابليين، وسبي بقية الشباب وحرق الهيكل، فيعني أخبار ما كانتش تخطر لهم على بال. من أجل أنهم تركوني وأنكروا هذا الموضع وبخروا فيه لآلهة أخرى. المكان ده بالذات كان أكتر مكان تقدم فيه ذبائح للأوثان، إن كانت حيوانات أو بشر كمان، لم يعرفوها هم ولا أبائهم ولا ملوك يهوذا، وملأوا هذا الموضع من دم الأذكياء. يبقى في المكان ده بالذات في دماء ناس كتيرة بريئة، منهم أطفال كانوا بيتلذذوا بتقديمهم ذبائح بشرية للأوثان. ما هو الشيطان مفتري، لما يلعب في دماغ واحد يجننه. تخيلوا أب طبيعي يجيب ابنه يحرقوا ذبيحة للوثن، ده يعني فين الأبوة؟ طيب أي حد يتمنى يموت بدل ولاده، إنما توصل إلى هذه الحركة وبعدين يرقص ويغني، ده الحيوانات ما بتعملش كده. فمن هنا بنعرف إن الناس دي بتوصل إلى درجة أقل من الحيوانات. وده يرد على سؤال مشهور، ربنا كان بيبيد الوثنيين ليه؟ إبادة الوثنيين رحمة بالبشرية، إبادة الوثنيين كإبادة حيوانات مفترسة متوحشة. إبادة الوثنيين ما بتجيش من الأول، بتيجي بعد سنين طويلة من انتظار تغييرهم أو توبتهم. فلما يتمادوا من شر إلى شر بيبادوا، لأنه طبعا لما عادوش بشر طبيعيين لما يوصلوا لهذه الدرجة. إذا كانوا هم نفسهم بيبيدوا أولادهم فبالأولى يبادوا كلهم كنسل عشان الدنيا برضو ترجع تنضف شوي. فبيقول ملأوا هذا الموضع من دم الأذكياء وبنوا مرتفعات للبعل. البعل أحد أهم أسماء الوثائق الأوثان ساعتها. فاكرين وقت إلي لما كانوا يصرخوا يا بعل أغثنا، ويقال جات منها بعل زبول رئيس الشياطين. بعل أشهر إله في المنطقة، إله وثن يعني. ليحرقوا أولادهم بالنار. أرمية ذكر هذه الخطية البشعة كتمادي للوثنية، وصلوا في وثنيتهم إلى حرق أولادهم. دي كانت أعلى ممارسات في العبادة الوثنية. يعني في العبادة الوثنية يقعوا في الزنا إرضاء للوثن، يعني الزنا جزء من عبادة الوثن، لكن اللي أعلى منها يجيبوا أولادهم يحرقوهم ذبائح بشرية. طبعا ده كله ده فعل شيطان يعني. يحرقوا أولادهم بالنار محرقات للبعل الذي لم أوصي ولا تكلمت به ولا صعد على قلبي. أنا كإله حقيقي هطلب من الناس أولادها؟ مش ممكن. ولما طلب إسحاق لكي يكشف لينا كبشر بس عن حب إسحاق وإيمانه منعه، وقال له لا ما تعملش كده، أنا أقدم ابني ذبيحة لكن أنت تقدم ابنك لا. فإذا ربنا لم يطلب أبدا ذبائح بشرية. لذلك ها أيام تأتي يقول الرب ولا يدعى بعد هذا الموضع توفة، كان لقبه الثاني اسمه توفة المنطقة، ولا وادي ابن هنوم بل وادي الموت، وادي القتل. قال المكان اللي أنتوا شايفينه ده هيتغير اسمه، هيبقى وادي القتل، لأنه كما قتلوا أولادهم سيقتلون جميعهم، أصبح مكان للموت. وأنقض مشورة يهوذا وأورشليم في هذا الموضع، وأجعلهم يسقطون بالسيف أمام أعدائهم وبيد طالب نفوسهم، وأجعل جثثهم أكلا لطيور السماء ولوحوش الأرض. طب حكاية يقدموا أولادهم ذبيحة للأوثان، هل دي ممكن يبقى لها تطبيق دلوقتي؟ للأسف ممكن. أقول لكم إزاي. في بعض الآباء والأمهات بيقدموا أولادهم للشيطان بغباء بطريقة غير مقصودة، بيربوهم من صغرهم على الكذب، أو بيحطوا في إيديهم موبايلات وأجهزة ما يعرفوش كمية الشر اللي هتدخل عليه، وهم اللي فرحانين عشان بس العيال تحل عنهم وتبقى مشغولة. النهاردة العالم فيه طيارات من الإدمان بشعة. لما كنت مسافر كل سنة بلاقي تدهور في الأخلاقيات. النهاردة الجيمز اللي بيلعبوها الأطفال مليانة أفكار وحش، مليانة. وطلع خلاص حاجة في علم النفس الجديد أنه في حاجة اسمها إدمان اللعب، الألعاب دي. والإدمان ده مزيج من الشر والجنس والفساد. طفل 7 سنين خلاص بقى مدمن الحاجات دي، ويتناقلوها العيال، يبعتوها البعض ويعيشوا في الجو ده منعزلين عن العالم، لا مذاكرة ولا كنيسة ولا أهل ولا أي حاجة، وبقوا شوية مكان، وكلهم يدخلوا في اكتئاب أو انتحار أو إدمان دراجز بعد كده. الجيل كله عمال يتسرق، والأب والأم هم اللي بيجيبوا الحاجات دي لعيالهم وفرحانين بيهم وبيعلموهم الغلط. تصوروا انه في البلاد دلوقتي بره الأب والأم بعد لما الولد يبقى 5 6 سنين يقولوا له الثقافة بتاعت البلد، يقولوا له ايه، انت دلوقتي ولد لكن براحتك تحب تبقى بنت ولا ولد، والحكومة هتدفع لك ثمن الهرمونات عشان تختار اللي يريحك. طب ايه ده اكتر من ان هم بيحرقوا اولادهم بالنار؟ ما هي كده. يبقى ربنا خلقه ولد طبيعي او بنت طبيعية، احنا اللي نعرض عليه عكس خطة ربنا الى هذه الدرجة من التحدي. فالعالم وضع في الشرير، ماشي بخطوات سريعة ناحية النار. احنا عشان كده لازم نتمسك. وبيبصوا لنا بقى احنا طبعا متخلفين وكده، فرحانين ان احنا متخلفين، نشكر ربنا لانه على الاقل شايفين ربنا ومسكين فيه. لكن في جيل بيحرق اولاده بالنار. كتير قوي من الشباب اللي بيقع في الضياع ده بسبب الاب والام، او يعملوا ايه، اب مش اب يعني، راجل وست يعيشوا مع بعض ويجيبوا طفل وبعدين مش عاوزينه، مش عاوزين يتعبوا، فيرموه في اي حتة، يحرقوا اولادهم بالنار. فين التعب وفين التربية وفين الابوة وفين القيم؟ حتى يعني لو ما كانوش مركزين على المسيح، كل ده ابتدى يتراجع لهر. اجعلهم يسقطون بالسيف امام اعدائهم وبيد طالب نفوسهم، واجعل كثثهم اكلا لطيور السماء ولحوش الارض. دي دايما تعبيرات الحرب. لما يحصل حرب تبقى في الاخر الجثث بالالاف، فايه اللي يحصل؟ ما لحقوش يدفنوا، فمن كتر المأساة والهزيمة تيجي الطيور تاكل الجثث او الوحوش تتسلى عليها. فالمنظر ده كان دايما منظر مخيف، لان الهزيمة كانت بتبقى قاسية، فهو بيخوفهم انه ده اللي هيحصل معهم، وبرضه ما بيخافوش. اجعل هذه المدينة للدهش. اورشليم عموما بقى اللي فيها موقع الاحداث دي كلها، للدهش والصفير. الصفير يعني صفارة. عارفين لما الناس تبص على منظر يخض كده فتصفر، او يدوا كده كلمات او يعني ردود افعال كده، ياه المنظر اصله هيبقى مخيف. فبيقول المدينة دي هيبقى كل اللي يعدي جنبها يصفر ويدهش، ازاي وصلت للخراب ده كله. كل عابر بها يدهش ويصفر من اجل كل ضرباتها، صفر من اجل الضربات. اطعمهم لحم بنيهم. وقت الحصار حصل كده، بقى في اباء وامهات بياكلوا عيالهم زي الحيوانات واكتر، فيأكلون كل واحد لحم صاحبه، ممكن يموت صاحبه عشان ياكل يطبخه. فحاجات غريبة جدا كانت بتحصل، كل ده بسبب الشر اللي فيهم. في الحصار والضيق الذي يضايقهم بأعدائهم وطالبوا نفسه. هو عمال يوعظ وعمال طبعا بيتكلم بحرقة كده وبحماس، الشر جاي والعقاب جاي، وهو في لحظة كده أمسك الإبريق وإيه وكثروا. ثم تكسر الإبريء أمام أعين القوم الذين يسيرون معك، قدام كل الناس يشوفوا فجأة وسط الكلام كده كسروا، عشان عنصر الفجأة يفهموه انه الكلام اللي عمال يقوله أرميا، مع انه عمال يقوله هيحصل هيحصل هيحصل، ومع كده لما يحصل هيبقى ايه؟ مفاجأة. ليه؟ لانه بالرغم انه سامعين بيه هما مش مستعنين بيه، مش مركزين فيه. بالضبط زي المجيء الثاني. كلام عن المجيء الثاني احبائي مهم وجزء من عقيدة الكنيسة، وفي محاولات ان الناس تخلينا ما نخافش من اليوم ده، لا لازم نخاف من اليوم ده، وفي تعاليم غريبة بتخلينا حاطين السماء في جبنة وكأننا يعني ما بيهمناش اليوم ده يجي في اي وقت، احنا بنخاف ربنا بنحبه قوي لكن هنصهر وهنستعد لانه مخيف هو الوقوع في يد الله. والمسيح له المجد وصانا كتير، ما اقوله لكم اقول للجميع اسهروا. فبالرغم ان احنا عارفين المسيح هيجي لكن هيجي فجأة برضه، احنا منتظرينه لكن هيجي فجأة. الطوفان نوح قاعد يتكلم 100 سنة الطوفان جاي وجي فجأة. سدوم وعمورة قال لها ان ربنا غضبان وهيحرقها، وبعدين جات النار فجأة. فنهاية العالم بالرغم من علمنا وتبشيرنا طول حياتنا ان العالم ده هيخلص والمسيح هيجي برضه هيجي فجأة. ولما يقولوا سلام وأمان يأتيهم الهلاك بغتة كالمخاض للحبلة. يبقى هنا لما كسر الإناء فجأة أداهم العنصر بتاع أنتوا ساعتها ما تقدروش تهربوا، في اللحظة دي ما تقدرش تغير مصيرك. دلوقتي تقدر، دلوقتي تستعد، دلوقتي خليك من العذار الحاكمات روح خزن زيت، إنما لو وصل العريس ما تلحقش، ما تقدرش تطلع تجيب زيت، مفيش خلاص تغيير للمواقف. وسيأتي المسيح في مجيئه الثاني مرة واحدة، سيأتي علانية على السحاب، يجازي الأبرار والأشرار، يجازي كل واحد حسب عمله. هتبقى كنيسة منتظرة على الأرض، كنيسة مضطهدة متألمة كعادتها طول تاريخ، كنيسة تفضل مستنية، مفيش كنيسة مختطفة بالمعنى الحرفي. كنيسة هتتخطف في اليوم ده مع عريسها على السحاب يوم مجيئه، قبل كده مفيش، تظل متألمة إلى مجيء المسيح الثاني. ثم تكسر الإبريء أمام أعين القوم الذين يسيرون معك وتقول لهم هكذا قال رب الجنود، هكذا أكسر هذا الشعب وهذه المدينة كما يكسر وعاء الفخاري بحيث لا يمكن جبره بعد. برضو لا يمكن جبره بعد دي ترد ضمنيا على بعض المعتقدات الأخرى اللي يعني ممكن تخدر ضمائر الناس، ان يمكن بعد ما نمشي يبقى في برضو فرصة توبة، مش كده؟ في ناس بتقول كده، ان بعد الموت يجوز برضو ربنا من رحمته يدينا فرصة نصلح مصيرنا. طب دي ملهاش اي دليل كتابي ولا حجة أبائية ولا يمشي مع تعليم المسيح خالص. طب وقعد حذرنا ليه لو كان في بعد الموت مجال لتغيير المصير؟ لا، لا يمكن جبره، يعني إذا انتهت النهاية بس نهاية سيئة لا يمكن التعديل. اذكروا مثلا مثل الغني والعازر، هل ممكن تغيير المواقع؟ الغني يروح ناحية العازر والعازر أبونا إبراهيم قال له ما ينفعش خلاص، فكان الغني لأنه متأكد أنه ما ينفعش قال له طب اللي لسه عايشين إخواتي عندهم فرصة، ما تبعت لعازر، يبقى واضح الفرصة فين؟ هنا بس، ما فيش فرصة بعد الموت. وعشان كده الواحد إيه يبقى عارف أنه لازم يستعد ولازم يظبط نفسه دلوقتي. أما أي رجاء كاذب بأنه في تطهير بعد هذه الحياة، هذه الفكرة تأذي الإنسان وغريبة عن تعليم الكنيسة. كما يكسر وعاء الفخار بحيث لا يمكن قبره بعد، وفي توفة يدفنون حتى لا يكون موضع للدفن. في المكان ده يقعدوا يدفنوا مش ملحقين من كتر الجثث ومن كتر القتل ومن كتر الموت. هكذا أصنع لهذا الموضع يقول الرب ولسكانه، وأجعل هذه المدينة مثل توف، كل أورشليم هتبقى توف، يعني أورشليم كلها هتتحرق ساعتها وهياخدوا شبانهم. وتكون بيوت أورشليم وبيوت ملوك يهوذا كموضع توفى نجسة. النجاسة هنا بالجثث، خلي بالكم الجثث في الفكر اليهودي تنجس الإنسان، البلد كلها تتنجس لأنها اتملت بالجثث، فأصبحت كلها المدينة اللي المفروض كانت مسكن لله أورشليم تبقى كلها نجس. كل البيوت اللي بخروا على سطوحها لكل جند السماء، ما من ضمن عباداتهم الوثنية يطلعوا على سطح البيت ويحرقوا ذبائح للنجوم، جند السماء اللي هي النجوم، فكانوا يعبدوا النجوم زي ما بيعبدوا التماثيل، وسكبوا سكائب لآلهة أخرى. ثم جاء أرميا من توفا التي أرسلوا الرب إليها ليتنبأ، ووقف في دار بيت الرب. هو خدهم في المكان، المكان له تأثير لأن شايفين الجثث وريحة الحيوانات والذبائح. وبعدين راح قال نفس الكلام فين؟ في دار بيت الرب، لألا واحد ما يكونش سمع. فمن شجاعة أرميا النبي، هم عارف انه بيتأمروا عليه، بس دي بقى تعمل له مشكلة كبيرة. بعد ما ربنا اداله الرسالة الشديدة دي وقالها عند وادي ابن هنوم بره باب أورشليم، مشيرا للوضع المخيف اللي هيبقى فيه البلد، دخل في الهيكل دار بيت الرب، الساحة الخارجية اللي بيقفوا فيها دي، وقال نفس الكلام، وقال لكل الشعب هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، هأنذا جالب على هذه المدينة وعلى كل قراها كل الشر اللي تكلمت به عليها، لأنهم صلبوا رقابهم فلم يسمعوا لكلام. فأكد اللي قاله، بس في ناس تقعد تقول إيه هو قال ولا ما قالش، راح قدام كل الناس دخل الهيكل وأكد اللي قاله أن ربنا غضبان وأن النهاية جاية. أنا جالب على المدينة وكل قراها كل الشر اللي تكلمت به لأنهم صلبوا رقابهم. يعني الواحد يصلب رقبته في نشف دماغه، عارفين هذه، وفي أذي قلبه، وفي كمان يصلب رقبته، هما كلهم بيدوا نفس المعنى. يعني إيه؟ عند يصلب رقبته، يعني الرقبة المفروض تعمل كده عشان يحط النير أو عشان يسجد أو عشان يقول حاضر عشان يخضع. فاللي بيصلب رقبته يعني إيه؟ مش هوطي ومش هسمع الكلام وما يفرقش معاه، وقول زي ما تقول، رفض الخطوع، رفض الطاعة، العند بكل أشكاله. فيبقى الكلام صريح والرسائل كتيرة والحكاية واضحة وحواليك ناس بتسافر كل يوم والمسيح كلامه صريح وواضح والكنيسة موقفها ثابت وواضح، وفي واحد مع كل ده يكمل في سكة الشر عادي ولا كأن في حاجة، يبقى مصلب رقبته، وطبيعي ده هيبقى نهايته وحش. زي بالظبط يأثي قلبه، نفس الفكر، لا فلم يسمعوا لكلام. طبعا الموضوع زاد بقى، أرميا عمال يقول الانذارات دي وعمال يشاور على الشر، والموضوع الناس بقى الأشرار وقيادات الشر مش مستحملين كلامه، عاوزين يخلصوا منه بقى. وسمع فشحور ابن أمير الكاهن، دخلنا في صحاح 20، وهو ناظر أول في بيت الرب، في كده رتب في خدمة الهيكل، حاجة اسمها زي الناظر كده، ناظر أول، خلي بالكوا كلمة أسقف يعني ناظر، فدي كانت زي رتبة عندهم، يعني شخص في كهنوت مركزه كبير. فطبعا لما أرميا وقف في دار بيت الرب وتنبأ بشكل صريح البيت ده هيخرب وأورشليم كلها هتخرب، ناظر أول في بيت الرب سمع فشحور ده أن أرميا يتنبأ بهذه الكلمات، فضرب فشحور أرميا النبي، ضربه عيني عينك كده، ابتدينا ندخل بقى في الجد. فأرميا ده أصله هيتألم زي المسيح، ما هو أرميا كل الأنبياء تألموا زي المسيح وكل القديسين والشهداء. وجعله في المقطرة، المقطرة دي بتبقى حاجات زي خشب كده يتعلق فيها الإيدين والرجلين بحيث ما فيش مجال إنه يفلت ولا يهرب ولا حتى يعرف ينام ولا يريح، فبتبقى نوع من العذاب الشديد المقطرة دي، التي في باب بنيامين الأعلى. كلمة باب دايما يعني في أورشليم فيها أبواب، فكانوا دايما البلد يعلموها بالأبواب، في حوالي على الأقل 12 باب كانوا في أورشليم. فالباب اللي ناحية سبط بنيامين عند بيت الرب، ده أقرب شوية للهيكل، ففي مكان هناك حطوه زي سجن كده أرميه. بعد ما اتضرب يبقى اتضرب واتسجن، ده بالضبط اللي حصل لو تفتكروا في أعمال 16 مع بولس وسيلة، كانوا اتجلدوا واتحطوا في مقطرة، ساعتها حصل زلزال والسجن اتفتح وسجان فيليبي آمن. فكان في ذكر ساعتها للضرب والسجن والمقطرة، نفس السيناريو هنا بس أرمية قبل المسيح طبعا بكثير. وكان في الغد أن فشحور أخرج أرمية من المقطرة. على فكرة هم بيخافوا منه، هم بيبقوا عارفين أنه معاه حق وعارفين أنه هو بتاع ربنا، لأنه ملوش غرض. أصل بتاع ربنا بيبان أنه ملوش في الدنيا ومش عاوز حاجة منها، فبيبقى الأشرار فاهمين مهما عندوا مع الكلام، هم داخليا مرعوبين لأنه بيبقوا متأكدين أن هو ده بتاع ربنا. طبعا زي يوحنا المعمدان، هيرودس كان بيخاف منه لأنه متأكد أن يوحنا معاه حق. فكل القديسين دول بتبقى نقاوة قلبهم ونقاوة غرضهم بتقول أن من ثمارهم تعرفونهم، حياته بتقول هو مش عاوز حاجة غير أن الناس تتوب. في الغد فشحور أخرج أرمية من المقطرة فقال له أرمية: لم يدعو الرب اسمك فشعور بل مجور مسابيب. مجور مسابيب ده لقب يعني معناها هتشوف اللي انت عملته، أو المبدأ بتاع ما يزرعه الإنسان يحصد أيضا، يعني انت ظلمت نفسك بنفسك أو انت جبته لنفسك. فقال له اسمك ده هيتغير لأنك تاخد يعني هتاخد لقب آخر لما تشوف اللي هيحصل لك. هكذا قال الرب: أجعلك خوفا لنفسك. بصوا التعبير زي اللي هتخاف من خيالك. أنت يا فشحور إذا كنت في رتبة كهنوتية وضد رجل الله بهذا المنظر، أجعلك خوفا لنفسك ولكل محبيك فيسقطون بسيف أعدائهم، وعيناك تنظرهن، وأدفع كل يهوذا ليد ملك بابل. يعني ما بيغيرش كلام، يهوذا هتقع وبابل هتكسب. فيسبيهم إلى بابل ويضربهم بالسيف، وأدفع كل ثروة هذه المدينة وكل تعبها وكل مسمناتها وكل خزائن ملوك يهوذا أدفعها ليد أعدائهم، فيغنمونها ويأخذونها ويحضرونها إلى باب. ساعات بيتصوروا لما يتضرب ويتحط في المقطرة يعمل ايه؟ يغير كلامه، يكش، يضعف. احنا شفنا ولادنا في شهداء ليبيا ضغط عليهم ضغط ايام كتيرة وتزلوا. عظمة الشباب دول انه مع كل الضغط ده فضلوا مسكين في المسيح ونالوا اكليل الاستشهاد كشهداء كل العصور بنفس الدرجة والعظمة. ليه؟ لان الضغط عليهم. فهنا أرمية بيضغط عليه عشان يتراجع عن اللي بيقوله، بس هو ما بيتراجعش. قال له اللي أنا قلته مكمل، مفيش حاجة بتختلف. قال له كل أورشليم بثروتها وخيرتها هتروح لبابل، وأنت يا فشحور وكل سكان بيتك تذهبون في السبي وتأتي إلى بابل وهناك تموت. شوفوا عنده نبوءة لشخص، أن فشحور المفتري ده وهو يدعي أنه رئيس كهنة ساعتها أو ناظر أول بيت الرب هتبقى نهايته وحش، هو نفسه هيروح في السبي وهيموت في بابل. وهناك تدفن أنت وكل محبيك الذين تنبأت لهم بالكذب. يبقى واضح أن ده اسمه نبي إيه؟ كذاب. كان يعمل النبي الكذاب ساعتها؟ كان يقول لهم أرمية بيقول كلام غلط، إحنا في خير وربنا مش سيسيبنا، والهيكل لا يمكن يحصل له حاجة، واحنا بنعبد ربنا وبنعبد الحاجات التانية، ودي ما تضايقش ربنا. ويفضل يحلل الغلط ويخدر ضمائر الناس ويقول عكس الكلام اللي بيقوله أرمية. فهنا كلمة أرمية حق، إنما كلمة فشحور دي كذب. وبعدين أرمية طبعا نفسيا بيتهز، بيضغط عليه، بيصعب عليه. ليه؟ لأنه برضو كل واحد بيقول حق ربنا بيبقى متخيل ومتوقع ان الناس كلها هتمشي معاه وهتصدق لان الكلام واضح. انما هنا رجع يكلم ربنا. لما أرمية يتضغط قوي يجري على ربنا، عشان كده أرمية ده شخص ممتع جدا. كل ما يحصل لكم ضغط نفسي خذوا لكم اصحاحين ثلاثه من ارميه. قال له يا رب اقنعتني فاقتنعت. تعالوا نفهم الايه الغريبه دي. الححت علي فغلبت. صرت للضحك كل النهار، كل واحد استهزأ بي، كلما تكلمت صرخت، ناديت ظلم واختصاب، كلمة الرب صارت لي للعار وللسخرة كل النهار. فقلت لا أذكره ولا أنطق بعد باسمه، فكان في قلبي كنار محرقة محصورة في عظامي، فمللت من الإمساك ولم أستطع. يعني إيه؟ أتاري الروح القدس بيقول له قول يا أرمي، فيقول له مش هقول تاني، تعبت، ما حدش سامعني، خلاص يستاهلوا اللي يجرر. فربنا يقول له قول يا حبيبي تاني كمل، فيقول له لا ما حدش سامع، وبعدين أنا هبهت لأكتر من كده إيه؟ فقال له يا رب حاولت أصلك معاك وبطل أكمل الشغلة دي، مش عارف، أقنعتني فاقتنعت، ألححت علي فغلبت. فاهمين الآية؟ يعني يا رب أنا بضعف كل شوية وصغر النفس بيغلبني، وبقول إيه أبعد عن الناس وأهرب وخلاص بقى هم حرين في حياتهم ويحصل اللي يحصل، وبعدين ترجع تقول لي هتسيبهم يهلكوا، مش تقول برضو يا رب ما أنا قلت مش سامعين، قول تاني. طب يا رب بتبهدل كل ما اتكلم، وماله حبيبي بهدل عشان، بس يلا كمل تاني. اقنعتني اقنعتني، كأن شوفوا ربنا بيحايل الخادم بتاعه. في خادم لما يخدم يجي في نص السكة يقول تعبت، زهقت، محدش مقدر، مش بيحبوني، مفيش ثمر، الخدمة مش ماشية، مش عارف مين تعبني، وربنا يقول له يا حبيبي الشغل ده عشاني أنا، ويحايله. ألححت علي. تصوروا لما أرميا يقول لربنا أنت تلح علي، غلبتني، غلبتني، لأن كنت بقول في بالي أنا نفسي أطير وأبعد، يا ليت لي مبيت مسافرين، فاكرينها؟ أطفش، أطلع من البلد دي خالص، أنا أحسن لي أقعد لوحدي أكلمك وأقرأ الإنجيل وأصلي وخلاص. إنما قال له لا، لازم تكمل رسالتك، لازم تقول حتى لو مش هيسمعوك، لازم تفضل تشهد لآخر عمرك. فقال له أقنعتني فاقتنعت. يبقى أحيانا الواحد يبقى مخه بيعند مع صوت ربنا، ربنا بيقول له اعمل حاجة ومخه بيقول له مش منطقي، ما ينفعش، عملت الكلام ده كتير ما جابش نتيجة، سامحته كتير، هتسامحه تاني ليه؟ وربنا يقول له سامحه تاني عشان خاطر، يقول له أقنعتني فاقتنعت. ليه ربنا يبدأ يدي بقى إقناعات داخلية أو إلحاحات داخلية؟ يقول له طب أنا مش بسامحك كتير، طب أنت ترضى أنه يهلك في الآخر؟ فربنا من داخلك يحاورك ويحايلك ويقنعك ويلح عليك عشان تعمل الصح وتكمل خدمتك. فالآية دي ممتعة لأنها تورينا أن اللي بيخدم ربنا، ربنا بيزن جواه بالروح القدس، بيدفعه دافع أنه يتمم مشيئته لآخر عمره. قد أقنعتني يا رب فاقتنعت، ألححت علي يا رب فغلبت. وبعدين ابتدى يشكيله تاني، أصلا يا رب بقيت ملطشة، أنا تعبت من اللي أنا فيه، صرت للضحك كل النهار، كل الناس بتتريق عليا، كل الناس شايفيني مغفل، كل الناس بتقوله ما يسكت وخلص، ما كل الناس مش عاجبها كلامه، صرت للضحك كل النهار، كل واحد استهزأ بي. يبقى واضح ان الكلام ده كان عاوزه يعمل ايه؟ يقعد يسكت. كان أرميا عمال يقول ايه؟ بما انهم بيتريقوا عليا ومش عاجبهم طب ما نسكت. ربنا يقول له ما تسكتش، بس رد الفعل بيقول له اسكت. صارت لي، يقول كلما تكلمت صرخت، يعني بتحمق واتكلم واقول الحق، ناديت ظلم واغتصاب، عمال انادي فيهم، يعني كفاياكوا ظلم، كفاياكوا خطيه، كلمه الرب صارت لي للعار، يعني كلامك جايب لي الكف يا رب، كل لما اقول كلامك يتريقوا عليا اكتر، يبهدلوني اكتر، اخرتها اتضربت واتحطيت في المقطوره، في ايه تاني بعد كده؟ صارت كلمتك لي للعار وللسخرة كل النهار. فقلت، بيحكي لنا لحظة ضعفه بقى أرمية، قال في باله ايه؟ مش هجيب سيرته تاني، لا اذكره ولا انطق بعد باسمه، كفاية بقى خلاص، بهدلنا قد ما تبهدلنا، خدمنا كتير، كلمنا كتير، مفيش نتيجة، مش هجيب سيرته تاني. طب ايه اللي يحصل؟ كأنه كان عاوز يسيب الخدمة، كأنه عاوز يطلع بره رسالته، الناس مش راضية تسمع، يئس، تعب، تثقل جدا. فيقول بقى المعنى العميق ده، يقول كان في قلبي كنار. لما قلت مش هكمل لقيت نار جوه، مش قادر، نار محصورة في عظامي، عاوزة تطلع، في حاجة جوه نار لازم تطلع. فمللت من الامساك، معرفتش افضل ماسك، ما قدرتش امسك كلام ربنا اللي جوايا، النار اللي جوايا لازم تطلع، هقول يعني اقول، ولم استطع. لم استطع ايه؟ لم استطع السكوت، لم استطع التوقف عن الرسالة، لم استطع الا ان اشهد للمسيح لاخر العمر. تفكرني لما القديس بطرس ويوحنا اول ما اتبهدلوا في بداية سفر الاعمال، وكهنة قالوا لهم، رؤساء الكهنة، انتوا مليتوا الدنيا باسم يسوع ده، تبطلوا تجيبوا سيرته، قالوا نحن لا يمكننا ان لا نتكلم، احنا ما نقدرش نوعدكم، ما نقدرش نسكت، مش هنعرف، هنضحك عليكم، مش هنعرف نسكت، ما عندناش شغل غير كده، وما نقدرش ما نقولش، مهما حصل موتونا، بس مش هنعرف نسكت. فهنا مللت من الامساك، يعني لم استطيع ان امسك اخبار الهيه واعلانات سماويه وانذارات من ربنا، ما قدرتش امسكها، لازم تطلع، لازم اقولها للناس، يمكن واحد يتاثر، يمكن اثنين يخافوا ربنا. فلم استطع الامساك، كان في قلبي كنار. تعبير جميل بقى، يا بخت الخادم اللي في قلبه نار، يا بخت اللي يقرا كلام ربنا ويحس بالخطورة على الناس، بالمسؤولية، لازم تبقى جواك نار وانت بتكلم الناس، يا ناس فوقوا، لو ما تبتوش في جهنم بجد، الحقوا، الموت بيجي فجأة، العمر بيخلص بسرعة، لو ما عرفناش نحب بعض مش هندخل السماء. فتبقى قلبك محروق على الناس، كان في قلبي كنار، انه في كذب كتير حوالينا، حاسبه من الكذب، يبقى النار دي تدل على حب لله وحب للناس، ومن هنا تتولد المسؤولية، تتولد التأثير والنعمة. انما هذا الشخص أرمية العظيم ده يورينا قد ايه ان كل الانبياء تعبوا واضطهدوا واتبهدلوا، وهكذا الرسل والشهداء، لكن كلمة ربنا لا تقف، لا تزال كلمة الرب تنمو وتزداد، دول يمشوا ويجي اللي بعدهم، وكلمة الحق تفضل مكملة. فهنا نرجع نقرأ النص الجميل ده، قد أقنعتني يا رب فاقتنعت، ألححت علي فغلبت. دور كده في قلبك، ربنا بيلح على حاجة معينة، هتلاقي ربنا بيلح عليك تسامح، أو بيلح عليك تهرب من خطية معينة، أو ربنا بيلح عليك تزود خدمتك شوية وتتعب، أو بيلح عليك كفاية تخزين في الدنيا، الناس تعبانة، اعمل خير أكتر، ربنا بيلح عليك تدي من عمرك لربنا أكتر من كده قبل ما العمر يخلص ويطلع ملوش قيمة. ألححت علي فغلبت، ربنا نفسه طويل، زي ما قال لنا زنوا علي، هو بيزن علينا من جوانا بالروح الساكن فينا، انا واقف على الباب وايه؟ اقرع. اقرع دي ممكن تاخد وقت، ان سمع احد وفتح الباب ادخل واتعشى معه وهو معي. الححت علي يا رب فغلبت، من ناحيتي انا صعبت علي نفس، صرت للضحك، للسخرة، للعار، بهدلت وتعبت، فقلت لا خلاص مش عاوزك بقى، يعني انا مش عاوز اكمل معك، او انا مش هقدر اكمل خدمتك، او انا مش هفضل اعلم الناس الصح والدنيا كلها غلط، او بعدين ما عرفتش اسكت. كانت مجرد ايه؟ لحظة ضعف، انما لقيت نار جوايا. يقول قلت لا اذكر ولا انطق بعد باسمه، ما معرفش خلاص، اللي تعود ينادي على اسم ربنا لو حاول يوقف مش عارف. فكان في قلبي كنار محرقة محصورة في عظامي، فمللت من الإمساك ولم أستطع. قلت خلاص ما هي موتة بقى بموتة، يبقى مش هنقدر نمسكها. لأني سمعت مذمة من كثيرين. رجع يشكي ربنا تاني، يقول له رب كلهم زموا فيه، كلهم شتموني، سمعت مذمة من كثيرين، خوف من كل جانب. إذن أرميا بيعبر عن مشاعره الإنسانية، هو خاف وقت من كتر الضغط اللي شافه، وتبهدل نفسيا والكرامة يعني اتشالت خالص. يقولون اشتكوا فنشتكي عليه، يعني بيتآمروا قدامي، بيقولوا البعض يلا نقدم شكوى مع بعض، بيشجعوا الناس يعني يشتكوا عليه. كل أصحابي يراقبون ضلعي، يعني كل الناس مستنياني هقع امتى، هتهدي امتى، هموت امتى. احساس صعب لما يبقى اصحابك هم اللي مستنين اليوم ده، قائلين لعله يضغى فنقدر عليه وننتقم منه، عشان لما يسكت خالص نقدر عليه ونخلص منه. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.